بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله فيما روي عنه: خير أعمال أمتي انتظار الفرج. وقال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه: أفضل الأعمال انتظار الفرج. صدق سيدنا ومولانا رسول الله وابن عمه أمير المؤمنين صلوات الله عليهما. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يكون بعنوان: مسؤوليتنا في زمان صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. نفتتح هذا الحديث بروايتين، إحداهما عن النبي المصطفى صلوات الله عليه، والأخرى عن أمير المؤمنين. هناك بحث في موضوع أفضل، وأنه في كثير من الأحاديث ورد مثلا: أفضل العبادة كذا، أفضل الأعمال كذا، فكيف يمكن الترتيب بين هذه الخصال التي عبر عنها بأنها الأفضل؟ هذا بحث الآن لا نتحدث عنه، إذا شاء الله وواتت الفرصة نشير إليه في وقت آخر، لأننا في يوم مضى نقلنا حديثا: أفضل العبادة العفاف، هنا أفضل الأعمال الانتظار. فربما يتساءل الإنسان أيهما الأفضل، وغير هذا أيضا من الخصال يوجد، وهناك طرق متعددة للجمع بين هذه الروايات. الآن ليس هذا محط حديثنا، حديثنا في معنى إجمالي لانتظار الفرج بحسب هاتين الروايتين، وبعد ذلك مسؤوليتنا تجاه هذا المفهوم. الرواية تعنون هذا العنوان: انتظار الفرج. الفرج تارة ينظر إليه باعتبار أنه اسم جنس، وأخرى ينظر إليه باعتبار أنه اسم معهود لفرج معين. مرة تقول الفرج، انتظار الفرج يعني انتظار أي فرج، أي نوع من أنواع الفرج، هذا يسمونه اسم جنس. ومرة أخرى لا، تقول انتظار الفرج ذاك الفرج اللي في ذهنك، ذاك الفرج اللي تحدثنا عنه. يظهر أن موقع هذا الانتظار وكون الكلام عن النبي والإمام أمير المؤمنين عليهما السلام وهما متقدمان جدا عن قضية الانتظار للفرج الخاص، يظهر من ذلك أن فيه عمومية، يعني أن أفضل الأعمال أن يكون الإنسان منتظرا لفرج الله في كل شيء. قدامك وضع سياسي بين أن تتوقع أن الأمور تغلق وتضيق وتتأزم، وبين أن تتوقع وتأمل أن الله سبحانه وتعالى يفرج الأمور ويفتح المغاليق. أفضل الأعمال أن تنتظر الانفراج، أن تأمل في الشيء الحسن، أن تتفاءل بالمستقبل، أن يكون لك أمل وحسن ظن بالله عز وجل في أنه سيصنع في المستقبل الشيء الحسن بالنسبة لك. أنت في حالة مرض معين، كفاك الله وإيانا، بين أن تتوقع وتحتمل وتنتظر سوء الحالة وأنه تنتهي والعياذ بالله إلى الوفاة، وبين أن تنتظر الفرج بمعنى أن تتحسن صحتك وأن الله يمن عليك أن يكون لك أمل بفتح من عند الله عز وجل. هذا انتظار الفرج على مستوى الصحة، وذاك انتظار الفرج على مستوى السياسة. والطالب يدخل في دراسة بين أن يتوقع بأن أوضاعه ستسير من سيء إلى أسوأ من الناحية العلمية، وبين أن يتفاءل بعطاء الله، وبين أن يأمل بنصر الله وعون الله، وبين أن ينتظر فرج الله في إزاحة الصعوبة وفي تسهيل الأمر. هنا أنت تنتظر في الحالة الثانية، أنت تنتظر فرجا من الله، أنت على أمل وثقة وحسن ظن بالله عز وجل. يظهر أن هذا الأمر مطلوب على كل المستويات، حالتك الشخصية، وضعك المادي، وضعك الصحي، وضعك التعليمي، حوائج عندك بين أن تتوقع هذه رح تنسد الأبواب قدامك، أو بين أن تأمل في عطاء الله ونصر الله وقضاء حاجتك. انتظر فرج الله، انتظر انفراجة الأمر، كن ذا أمل بعطاء الله عز وجل. هذا انتظار الفرج بالمعنى العام. والظاهر والله العالم أن هذه الروايات تشير بشكل عام إلى هذا المعنى، وتشير بالضمن إلى أجل المصاديق انتظار فرج البشرية على أثر ظهور قائم آل محمد. إذا كان الإنسان في حوائجه الشخصية، في صحته وتجارته وتعليمه وأولاده وأسرته وتجارته، مأمورا بأن ينتظر ويتوقع ويترقب الفرج، فهو في أمر يرتبط بمستقبل البشرية كلها وظهور الدين على الأديان كلها، من باب أولى أن ينتظر الفرج وأن يترقب النصر وأن يكون صاحب أمل في أن الله سيفرج الأمور. هذه الأرض المملوءة فسادا سوف تتغير، هذه الطواغيت المتحكمة سوف تتبدل، هذا الإنسان المضطهد سيرفع اضطهاده. فيكون انتظار الفرج الخاص المتعلق بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف من أجل مصاديق انتظار الفرج. يعني عندنا حالة انتظار عند الإنسان وترقب لأن تنفرج الأمور عنده في أفضل أشكالها، أن يكون متفائلا ذا أمل، وفيما يرتبط بأمر قضية الإصلاح الكوني والبشري هو أيضا صاحب أمل، بل هذا الأمر هو من أجل وأوضح مصاديق انتظار الانفراج، انتظار الإصلاح، انتظار الضياء من وسط الظلام، انتظار فرج الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. زين، هذا الانتظار الخاص المرتبط بالإمام الحجة هو أمل، وهو اعتراض على الواقع القائم، وهو أيضا إحساس بالرقابة، رقابة الإمام، أن ينتظر الإنسان فرج الإمام وفي عقيدته أن الإمام حي، هو إحساس بالرقابة، وبالتالي يفترض هذا الإنسان صاحب الأمل المعترض على الواقع الحاضر والمترقب لوضع أفضل والشاعر بالمراقبة من إمامه وقائده وزعيمه، أن يتحمل مسؤولياته المختلفة وأن يقدم عملا أفضل لهذا المجتمع. هذا المفهوم يحمل الإنسان عدد من المسؤوليات. المفهوم الخاص انتظار الفرج الخاص بالإمام الحجة يحمل الإنسان عدد من المسؤوليات نشير إليها باختصار. المسؤولية الأولى مسؤولية المعرفة، معرفة الإمام ومعرفة القائد. هذا الأمر يرتقي إلى مستوى العقائد الدينية الأولية، فإن من الإشكاليات الكبيرة في عالم المسلمين اليوم هي كيف يتعاملون مع الحديث المعروف بين فرق المسلمين جميعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، القائل من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، من مات ليس في عنقه بيعة لإمام، يعني إمام حق، مات ميتة جاهلية، ولا غير مقصود إمام الكفر وإمام الفسق لا ريب. طيب، كيف تطبق هذه على غير مدرسة الإمامية؟ لا يمكن تطبيق هذا الحديث ونظائره إلا على طبق مدرسة الإمامية، أنه يعرفون إماما، يبايعون إماما من الله عز وجل منصوصا عليه، فيه مقاييس الإمامة بصيغتها الكبرى. نعم في فد إشكالية وهي قضية حياته وبقائه، وقد حلها علماؤنا في علم الكلام وانتهوا من أمرها. أما غير الإمامية فماذا يصنعون؟ هل يوالون عالم الدين الكبير أو يوالون الحاكم؟ يوالي الحاكم المخلوع أو الخالع؟ أمس كان هذا رئيس منتخب، اليوم الرئيس المخلوع، أيهما الإمام؟ الخالع أو المخلوع؟ الغالب أو المغلوب؟ المنتخب أو المسيطر؟ هل هذا أو ذاك؟ دع عنك الصفات التي ينبغي أن تتوفر أو لا تتوفر. فأول أمر قضية المعرفة، ولذلك أمر الإنسان خصوصا في زمان الغيبة أن يجهد في أمر المعرفة، يجهد. في الحديث عن زرارة أن الإمام الصادق عليه السلام حدثه عن زمان الغيبة، فقال له إذا كان ذلك الزمان فادعوا بهذا الدعاء، دعاء المعروف والذي يردده المؤمنون: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. والترتيب من فوق: أولا يعرف الله، ثم من الله يعرف النبي، ثم من النبي يعرف الإمام، ومن الإمام يعرف الاهتداء إلى الدين الحق. وإلا لو تخلف في إحدى هذه الحلقات يتحقق ضللت عن ديني، سواء جهل الله أو جهل النبي أو جهل الإمام. هنا يقول لك أحيانا تصير مشاكل في قضية المعرفة، وبالفعل كيف تحدد هذه الشخصية مع كثرة المتطلعين إليها؟ فد منصب استثنائي هذا، فيه أموال، فيه زعامة، في سيطرة على الجمهور، فهو محط رئاسة الدين والدنيا، فهو محط إذن للطمع من قبل الطامحين. شو نسوي في هذه الحالة؟ ولقد رأينا في الأزمنة السابقة وإلى يومنا هذا من يتطلع إلى هذا الأمر. ماذا نصنع؟ جابوا إلنا رسالة واتساب: اليوم ظهر اليماني، اليوم ظهر الباكستاني، اليوم ظهر الما أدري كذائي الفلاني. طيب، وكأنه هذه تكنولوجيا بعد، أكو صيحة اللي في الروايات موجودة صارت وتوتت مال الواتساب. ماذا نصنع؟ يقول له الحديث: إذا كان ذلك الزمان، إذا كان ذلك الزمان، وصار ادعاء. زرارة يسأل الإمام عليه السلام، قال: كيف نصنع إذا كان كذلك؟ قال: إذا ادعاها مدع فاسألوه عن أشياء يجيب فيها مثله. سأل مثلا: أنا زوجتي حامل لولا، إذا حامل ذكر أو أنثى، متى تضع؟ طبعا مهم لا يكون عنده اتصال بالملفات الطبية. طيب، فهذه أمور لا يطلع عليها إلا من يكون على ارتباط خاص بالإمام، والإمام له ارتباط خاص برسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الآن الشخصيات اللي تطرح باعتبارها ممثلة عن الإمام المهدي تمثيلا خاصا، زين خلي نشوف علم، فهم، معرفة، خلي يتكلم، خلي يسأل، خلي يجيب. طيب، لكن هناك تغييب كامل. مثل هؤلاء أحسن طريقة لهم ما صنعه أبو سهل ابن علي النوبختي. أبو سهل النوبختي واحد من كبار علماء شيعة أهل البيت، كان في نهاية زمان الغيبة الصغرى، متكلم وحاذق وذكي. لما انتهت الغيبة الصغرى وراحوا السفراء الخاصين وجاء دور النيابة العامة، الآن من يأتي هو، وأما من كان من الفقهاء عند تخصص في هذه الدرجة وعند صفات عملية في الدرجة الأخرى وفي الجهة الأخرى، هذا هو نائب عام، ما عند اتصال خاص أيضا. جاء في ذلك الزمان واحد من هالأدعياء هذولة وبدأ يعلن أنه أنا عندي اتصال بالإمام الحجة، اتصال خاص، وأنا سفير خاص ونائب خاص. على من ركز؟ راح على أبو سهل النوبختي، لأنه رجل شخصية اجتماعية مهمة في الشيعة ومتكلم عالم، إذا استمال هذا إلى جانبه فقد ربح شيئا كثيرا. أبو سهل النوبختي يدري هذا يتكلم بالهراء، فأراد أن يسخر منه، قال له أنت عندك اتصال خاص بالإمام المهدي؟ قال له بلى. قال له زين، اللي عنده اتصال بالإمام المهدي عادة عنده نسألهم أشياء غيرهم ما يقدر عليها، هم يقدرون. قال نعم، سل. قال له أنا إنسان أحب النساء، أحب الجواري. طيب، ولكن الآن صار عمري 60 سنة ولحيتي صارت بيضة، فهذول الجواري والنسوان ما يحبون بعد واحد هالشكل، وأنا ما أقدر كل أسبوع أروح أصبغ لحيتي بالحنة. طيب، بعدها بيومين ينصل عنها، نصها يصير أحمر ونصها يصير أبيض. طيب، فأنت ما دام عندك اتصال تقول اتصال خاص بالحجة، إما تخلي إيدك على لحية تصير سودة إلى الأخير، بعد ما يحتاج كل أسبوع أنا رايح إلى العطار أشتري حنة من عنده، وهذا أمر سهل، ما طلبت منك شيء كبير. كنا نطلب مثلا من السفراء أشياء كبيرة ويقضوها إلينا، هذه لحية بيضة تسويها أسود، بس مو مالت أسبوع أسبوعين على طول. فقال له أتسخر بي؟ تسخر علي؟ تضحك علي؟ قال له مثلك من يسخر به، أنت إذا فعلا جاي وعندك قدرة استثنائية واتصال خاص، المفروض أن أشياء احنا ما مطلعين عليها كما يقول الحديث، سلوه عن أشياء لا يطلع عليها مثله إلا ذاك اللي عنده اتصال خاص. وهذا هو اللي يفشل الدعوات المزيفة، عندك اتصال خاص؟ تفضل، نحن نريد منك بيانا على هذا الأمر، قضية اللي غيرك ما يدري عنها، سائر الناس ما يعرفون بيها، قضايا مغيبة، تفضل جاوبنا فيها. أنا عندي تجارة، شلون راح تصير؟ عندي ما أدري امرأة حامل، كيف سيكون؟ وأمثال ذلك من المغيبات. فأول أمر، أمر مسؤولية المعرفة، تعرف على الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذه أول المسؤوليات وأعظم المسؤوليات التي يفرضها مفهوم الانتظار، الانتظار لفرج إمام، ذلك الإمام محدد واضح، ماكو هناك خطوط، ماكو هناك ذبذبات مخالفة، ماكو هناك نيابات كاذبة، أنت هذا المفروض أن تتعرف عليه. هذا واحد. المسؤولية الأخرى مسؤولية الارتباط وتوثيق العلاقة مع الإمام عجل الله تعالى فرجه. إحدى المعضلات أنك تتعامل مع إمام غير حاضر أمامك، والإنسان عادة يميل إلى المجسدات، حتى لما يتحدثون علماء الاجتماع عن أنه شنو اللي يخلي الناس مع وجود فطرة بوجود إله في قلوبهم يروحون يسوون أصنام وأوثان ونصب، يقولون تعامل الإنسان مع الشيء المجسد الخارجي أسهل وأسرع من تعامله مع المجردات، فيريد يسوي شيء يقول هذا ممثل إلى الله، هذا ذاك. طيب، تعامل الإنسان مع الشيء الحاضر الموجود أمامه أيسر وأسهل من تعامله مع شيء غائب غير مجسد، وهذا أحد الامتحانات للإنسان المؤمن. لازم يضاعف ارتباطه علاقته حتى يتغلب على هذه الحالة، العامل السلبي وهو ميل الإنسان إلى المجسدات وابتعاده عن المجردات وغير المرئيات. مع أن احنا نعتقد أن الإمام الحجة غيبته مو غيبة وجود، وإنما غيبة عنوان، يعني من الممكن أن الإنسان يتعامل مع شخص هو هذا الإمام الحجة لكن ما يعرف أن هذا هو الإمام الحجة. إمام الحجة مو مثل الجن مغيب، ولا مثل الملائكة لا يرى، ليس كذلك، إنما لا نعرفه. قد يكون أنت تشوفه في مكان ما، يحضر الموسم في الحج، ولكن لا ما تتعرف أن هذا هو الإمام عليه السلام. ففي مقابل هذا وضعت مجموعة من الأشياء حتى تعوض هذا البعد بتقوية العلاقة والارتباط، من أدعية، من زيارات، منها مثلا على سبيل المثال دعاء الندبة الذي يستحب أن يقرأ في أيام الجمع وفي أيام الأعياد، وربما يتساءل أنه هل هذا الدعاء إله سند معتبر أو لا، هذا سؤال يطرح عادة. بعض الباحثين يرى أن هناك عدة طرق يمكن من خلالها تقوية مثل هذا الدعاء. الطريق الأول أن من رواه هو من المتشددين في أمر السند، وهو السيد ابن طاووس رحمة الله عليه من علماء القرن السابع الهجري. أنت الآن إذا تدري أن الإذاعة الفلانية ما تذيع خبر إلا تتشدد فيه تماماً، تتصل بمراسلها تحاول تتفحص فيه، عادة تصدق هذه الإذاعة في أخبارها. ليش؟ لأن تقول هذه الإذاعة مو أي كلام، وإنما تحاول أن تتشدد في توثيق الأخبار. عندنا علماء تاريخيا هذول كانوا من المتشددين في أمر الأسانيد، بل سيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه وهو أستاذ العلامة الحلي المعروف هو ممن أسس هذا النظام للأحاديث، تربيع الأحاديث سموها، العلماء والفضلاء والمثقفون موجودون هنا ويعرفون هذا المعنى، أن قبل هذه الفترة كان الشيعة عندهم الحديث أما صحيح أو غير صحيح، والصحيح جدا واسع. جاء السيد ابن طاووس ورتبه بترتيب معين، سوى 4 أقسام، وكان يعد فيه من المتشددين في أمر السند. إذا مثل هذا الذي هو متشدد في أمر الأسانيد مع ذلك رواه هذا الدعاء واعتمد عليه، فهذا يعطينا قرينة على أن هذا الدعاء يمكن نسبته إلى المعصوم. هذا 1. 2، علماء الطائفة استدلوا واستشهدوا ببعض فقرات هذا الدعاء على مسائل فقهية، لا سيما في باب المعاملات، في باب الاشتراط الابتدائي أخذوا فقرة من هذا الدعاء: بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية فشرطوا لك ذلك. قالوا هذا يكون دليلا وشاهدا على المسلك الفقهي الفلاني، معنى ذلك أنه يعتمده كرواية عن المعصوم، وإلا إذا كان مو رواية عن المعصوم لا يكون دليلا. هذا أمر ثاني. أمر ثالث، بناء الدعاء ككل وألفاظه تفصيلا يشير إلى أنه صادر من تلك المشكات المعصومية. أول يبدأ في تاريخ الأنبياء، رسالتهم، أغراضهم، ثم بعد ذلك ينتهي بالأمر إلى نبينا المصطفى محمد. وبعده يذكر الحدث اللي صار بعد وفاة رسول الله من انقلاب الحزب القرشي على ولاية أمير المؤمنين، بعد ذلك مظالم أهل البيت، ذكر عدد كبير من الروايات المعتبرة في حق أمير المؤمنين. هذا البناء بما فيه وما فيه من ألفاظ يشير إلى هذا المعنى. هذا 1 من الأدعية التي توثق العلاقة مع الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، لا سيما في الفقرات الأخيرة: أترانا نحف بك وأنت تأم الملا، وقد ملأت الأرض عدلا، وأذقت أعداءك عذابا وهوانا، إلى آخره. هذا 1 من الأدعية، من الأدعية اللي يستحب أن يدعو بها الإنسان، وهي مما تقوي علاقة الإنسان بالإمام، يستحب قراءته صباحا بعد صلاة الفجر: اللهم رب النور العظيم والكرسي الرفيع والبحر المسجور. وفيه مبايعة للإمام الحجة عجل الله فرجه، وفي الرواية أن من قرأه 40 صباحا يمكن أن يكون من أنصار الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. وقد كان بعض أساتذتنا أطال الله أعمارهم يأمر بقراءته قبل أن يبدأ في بحث الفقه الذي يبحثه لتأكيد هذا المعنى. فإذا الأمر الثاني، المسؤولية الثانية بعد المعرفة، تقوية العلاقة والارتباط بالإمام الحجة عجل الله فرجه. الأمر الثالث، السعي من أجل تحقيق المجتمع الذي أراده صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه. ماذا يريد الإمام؟ انتظار الفرج معناه أن يتهيأ الإنسان. الآن لو قالوا إلى فلاح: ترى في شهر 1 إنجليزي رح ينزل المطر في هذه المنطقة، فأنت تهيأ، انتظر المطر. شي يسوي هذا الفلاح؟ يروح يقعد يخلي إيده على خده وطالع في السماء؟ أو لا، يروح يقلب الأرض ويحرثها ويجيب البذر ويجهزه حتى إذا اقترب الموعد نثر البذر فيأتي المطر وتنبت هذه المزرعة. هذا هو الانتظار للمطر الحقيقي. كذلك بالنسبة إلى الإنسان، المؤمن ينتظر الفرج، يعني يهيئ نفسه ومجتمعه من أجل لو قدم الإمام الحجة عجل الله فرجه يكون مستعدا في ذلك. شنو المجتمع اللي يريده الإمام؟ مجتمع كأنهم بنيان مرصوص في الدعاء، في الصف الذين نعدتهم في كتابك، فقلت صفا كأنهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعة رسولك. الصف المرصوص احنا قاعدين نهيئها، قاعدين نشتغل في مجتمعنا على أساس أن يكون صفا مرصوصا. إذا الإنسان اشتغل على هذا، نعم هذا ينتظر. أما إذا كان حتى إذا جاءته رسالة فيها الذم لشخص أو تيار أو جهة، بسرعة يقوم يحولها إلى غيره وينشرها وتنتشر، وفي هذه من المخالفات الشرعية الكثير، فيها إيذاء مؤمن، فيها غيبة مؤمن، طيب فيها أحيانا الافتراء عليه، فضلا عن الآثار الأخرى اللي أن المجتمع من خلال أمثال هذه الرسائل عندما تنتقل تتضعضع قوته وتتراجع تلاحمه. احنا الحمد لله في هذه السنة وجدنا على خلاف السنوات الماضية، وهذا كان نداء رسائل وجهت جزا الله خيرا القائمين عليها، رسالة بسيطة أنا رأيت في أكثر من مكان، أنه أخي المؤمن إذا جاءك رسالة فيها الذم لهل اتجاه اللي يقول بالشعائر كذا، أو فيها اتجاه بذا، أو فيها كلام عن ذلك الاتجاه، لا تعد إرسالها. هذا كان عمل طيب وجيد، لأنه يحافظ على اللحمة الاجتماعية. لا تقول كما وصلني، لا تقول أنا قاعد أنشر كذا وكذا، منقول هذا من زيد وفلان، أريد أطلع عليه وأطلع الآخرين، هذا إلى آثار غير حسنة. إحنا خل نشتغل على أساس البنيان المرصوص، ننشغل بتوعية الناس بدلا من تفريقهم، لأن مجتمع الإمام الحجة عجل الله فرجه مجتمع الوعي. أكو بعض التعبيرات الواردة في زمان الإمام الحجة، وهي تحتاج إلى تتبع حتى تبين ملامح هذا المجتمع. إذا قام الحجة وضع يده على رؤوس شيعته فصاروا علماء، هذا مو أمر غيبي، طيب، وإنما هذا مثل أن تقول صارت هيمنة على الناس وبث فيهم برامجه، فتحولوا إلى أناس واعين فاهمين عارفين. تعال بث الوعي في المجتمع، المجتمع في حاجات، وانت عندك مجال من الوقت، عندك مجال خبرة إدارية، عندك مجال إنفاق مالي، تعال اشتغل إن كان في جمعية قائمة، أو أنت استحدث جمعية تغطي جانبا من جوانب الخلأ والفراغ في المجتمع. فيحتاج الإنسان أيضا لكي يحقق مفهوم الانتظار ويقوم بمسؤوليته، أن يتحرك لتحقيق ذلك المجتمع الذي يدعو إليه ويكون فيه الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. أكو بعض الأمور لا ينبغي الانشغال بها، بالرغم من أنها مع الأسف الشديد عند قسم من الناس مشغلة وتستهلك من الأوقات من أوقاتهم ما شاء الله. واحد من الأمور اللي هي مشغلة لقسم من الناس التفتيش عن رؤية الإمام عجل الله تعالى فرجه. أولا يدخل إليك في هذا البحر الخضام أكو رؤية لو ماكو رؤية، وتعال اطلع. إذا طلعت منها بعد ذلك صار فيه رؤية، ما هي الطرق لذلك؟ وتعال بين وميز فعلا من رأيته هو الإمام أو لا. اشتغل على هذا الأساس. خير لك من الانشغال في هذا الأمر تطبيق إرادات الإمام وأوامر الإمام. أوامر الإمام واضحة، رؤية الإمام غير واضحة، لا تستطيع أن تتيقن وتقسم أن هذا من رأيت هو الإمام، ممكن يكون ممكن لا، ورؤية الإمام ممكنة وثابتة. طيب، وواضح هذا الأمر، لكن بالنسبة إليك انتهى الصاير أو لا قد لا يكون بهذا الوضوح، لكن أن تعرف أن صلاة الجماعة من الأمور التي يؤكد عليها صاحب العصر والزمان ويؤكد عليها آباؤه الكرام، هذا خو ما في شك ولا ريب، ليش ما يلتزم الإنسان به ويروح وراه فيحقق إرادة سيده ومولاه في أمر يقيني؟ أن واحد يخرج خمس أمواله وحقه الشرعي، هذا ما يحتاج إليه كلام باعتبار فتوى العلماء عليه الذين يقلدهم الإنسان، هذا بعد ما فيه خفاء ولا فيه ضبابية إذا كان يقلد مرجعا من المراجع المعاصرين المعروفين. فبدل ما يروح الإنسان ينشغل بذلك الأمر، خلي يطبق هذا، ينشغل في أداء واجبه في القيام بما هو يقيني. لا أقول هذا شيء مو زين، أقول هذا أولى أن يتخلص الإنسان إلى تطبيق إرادات إمام زمانه، هذا خير له وأولى من التفتيش في ذلك الاتجاه. أمر آخر، الانشغال الزائد عن الحد في تطبيق الحوادث الواقعة على خريطة الروايات الموجودة في تراثنا الديني، هذا إذا سلمت تلك الروايات من حيث الأسانيد ووصلت إلينا بطريق صحيح. الانشغال بالتطبيقات أكثر مما ينبغي ليس أمرا حسنا ولا مستحسنا، لا سيما مع إمكانية التخالف بين التطبيقات فيما بينها من سنة إلى سنة أخرى. قبل 20 سنة يقول لك مثلا ولد شخص كذا وهذه علامات السفياني موجودة عليه، بعدين صار ما أدري طاغية العراق طبق عليه أنه هو السفياني، الآن إجوا جماعات التكفيريين طبق عليهم عنوان السفياني، صار قصف على التكفيريين بعضهم قال هذا خسف البيداء اللي الآن يتحدث عنه في الروايات. زين، إذا انقضت هذه الأمور كما هي منقضية بالفعل وراحت وانتهت أيامها ولم يخرج الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، أنت هنا تعرض نفسك للشك وأنت تعرض غيرك للتشكيك. طيب، فلا ينبغي الانشغال أكثر من المعدل بهذا الأمر. هناك أمور لا ينبغي تصديقها، هذا لا ينبغي الإكثار منه والانشغال به عملا، وهذه أمور لا ينبغي تصديقها، وهي ما جاء في الكتب وعند بعض المتحدثين من أن الإمام الحجة إذا خرج فإنه يشهر السيف ولا يغمده. يقتل يسفك الدماء حتى تسيل الدماء إلى الركاب، بل يبقر بطون الحبالة ويستشهدون حتى على ذلك ببعض الروايات، أكو بعض الروايات كلها غير نقية السند. وهذه مشكلة، أن الإنسان عندما يذهب إلى المصادر الأصلية من غير تخصص ومن غير سفينة منجية، أكو عندنا روايات إذا قام القائم يسأله إذا قام القائم بما يسير بسيرة رسول الله، قال لا، يسير بالذبح والسيف. شنو هذا، داعش؟ يقول حتى إنه يبقر بطون الحبالة، وحتى يقول الناس هذا ليس من آل محمد، لو كان من آل محمد لكان فيه رحمة، لكنه لا يرحم. هذه روايات غير صحيحة وأفكار باطلة، أولا لأن أسانيدها ساقطة من الناحية السندية، تنتهي إلى شخصين كلاهما مردود الرواية، محمد بن علي الكوفي وعلي بن أبي حمزة البطائني، كلاهما كذابان. هذا واحد. حتى لو فرضنا روايات صحيحة لا يمكن قبولها، لأن الإمام المهدي عجل الله فرجه إنما يأتي لكي يرفع الفساد، فإذا يبقر بطون الحبالة أي فساد أعظم من هذا؟ إذا تسيل الدماء إلى الركاب أي شناعة أعظم من هذا؟ إذا لا يسير بسيرة رسول الله، لعد بسيرة من؟ الحجاج الثقفي. طيب، في مقابل هذا عندنا روايات صحيحة تامة لا غبار عليها، أقرأ لكم منها ثنتين حتى لا يأخذنا الوقت أكثر. منها ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم الثقفي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه سأله إذا قام القائم عجل الله تعالى فرجه بأي سيرة يسير في الناس؟ قال يسير بسيرة ما سار به رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يظهر الإسلام. سيرة النبي شنو؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سيرة اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. سيرة فبما رحمة من الله لنت لهم. سيرة استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لا ما يسيل دماءكم ويسفك دماءكم. طيب، في رواية أخرى أيضا صحيحة، صحيحة حماد بن عثمان عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إن قائمنا أهل البيت إذا قام لبس ثياب علي وسار بسيرة علي. سيرة علي شنو؟ سيرة علي يشوف القاتل مال قدامه ويعلم أنه قاتل ومع ذلك لا يعاقبه. طيب، ولما ذاك يضربه يقول ضربة بضربة، مو أكثر من هذا. من عندنا من أئمة أهل البيت يمكن أن يقول أنني لا أسير بسيرة رسول الله وأخالف هذه السيرة؟ عظمة هؤلاء أنهم امتداد لرسول الله وللنبي ولهدايته صلوات الله عليه، فخرهم هو هذا. فأولا هذه الروايات التي تقول بالذبح وبالسيف وبالقتل وبالإسالة الدماء وبما شابه ذلك أسانيدها ساقطة، وثانيا هي أيضا مخالفة للضرورة الدينية القاضية بأن الإمام إنما يأتي ليرفع الفساد لا ليطبق الفساد، وقاضي أيضا بأن الأئمة في اعتقادنا هم امتداد لرسول الله صلى الله عليه وآله، فخرهم هو هذا. إذا واحد رح يتميز بينهم أكثر فإنما هو لشدة اتصاله ومشابهته ومشاكلته لرسول الله، حتى لو غير معصوم قيمته هو في قربه أكثر، مشابهته مشاكلته كما كان علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. شنو اللي ميز عن أبناء الحسن المجتبى؟ مو معصوم علي الأكبر، العصمة التي نعادها معروفة وهي خاصة بأفراد ليس فيهم علي الأكبر عليه السلام. فشنو ميزته على أبناء الحسن وشنو ميزته على أبناء علي بن الحسين غير الأئمة وشنو ميزته على غيره؟ إنما هي شدة قربه ومشاكلته لرسول الله، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه، لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعل، أعني ابن ليلى ذا السدى والندى، أعني ابن بنت الحسب الفاضل، لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل. الشيخ العامل رحمة الله عليه يقول: ورث الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيد، في بأس حمزة، في شجاعة حيدر، بئب الحسين، وفي مهابة أحمد، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. الإمام الحسين عليه السلام يقول: إحنا إذا اشتقنا إلى رؤية النبي نجي نستروح إلى علي الأكبر، نشم رائحته، ننظر إليه. هذا مع أن الحسين أيضا كان شبيه رسول الله، بس هو يقول إذا ردت أشوف النبي أرى علي الأكبر في أخلاقه، في منطقه، في بلاغته، في جسمه وشكله. ساعد الله قلبك يا أبا عبد الله. أنت تربي واحد، الله لا يفجع أب ولا أم بشاب قرة عين مؤمن متدين، هذه نقدمها إلى الشهداء الذين تساقطوا ويتساقطون هنا وهناك، طيب، ويذهبون إلى رحاب الله فيفجع بهم آباؤهم وأمهاتهم. خلي يتأسوا بالحسين عليه السلام في الصبر والتحمل. الولد تيجي تتعب عليه هذه المدة الطويلة من الزمان، تلاحظ لحظة لحظة وساعة ساعة ترعاه بعينيك، طيب، وتأمل أنه في كبرك يكون عكازتك وسناد ظهرك، وإذا بالأعداء يأتون ويختطفونه منك، يقتلونه. وشلون قتله؟ حتى قطعوه إربا إربا. أيوة علي، مو قتلة عادية، مو قتلة عادية. ترى الفجيعة تتضاعف. انت تصور هذا المعنى: واحد إذا أحاطوا به 100 نفر مو أكثر، 100 نفر كل واحد يضربه ضربة واحدة مو أكثر، هذا يضرب بسيف، ذاك يطعن برمح، هذا يخضخضه بسنان، شنو يبقى من بدنه؟ شنو يبقى من جسمه؟ بالله عليك، علي الأكبر هالشكل صار. فأحاطوا به حتى قطعوه إربا إربا. سعد الله قلبك يا أبا عبد الله. من أول ما طلع علي الأكبر والحسين حس بالفجيعة، سالت دموع الحسين على خده، رفع يده بالدعاء: اللهم اشهد عليهم. شوف الفجيعة في دعاء الحسين: اللهم اشهد عليهم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. اللهم امنعهم قطر السماء وامنعهم بركات الأرض، فرقهم تفريقا، مزقهم تمزيقا، اجعلهم طرائق قددا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلونا. التفت إلى عمر بن سعد: يا عمر بن سعد، قطع الله رحمك كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله. شوف حجم الألم في نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. وأسال دمع عينيه في الروحة الثانية علي الأكبر لما راح، وقد سمعتم كثيرا عن هذا. الإمام الحسين كان لما راح المرة الأولى علي الأكبر ظل ينظر إلى المعركة، لكن هالمرة الوداع الأخير نزل الإمام الحسين من ذلك المرتفع، بعد ما قام ينظر إلى الميدان. تقدر تنظر إلى ابنك وهم يمزقونه ويقطعونه؟ ما تقدر هذا تسويه. أدار وجهه إلى جهة الخيمات وبدأ يكثر من قول: إنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ساعة وإذا به يسمع صوت علي الأكبر: أبا يا أبا، عليك مني السلام، هذا جدي قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا، وهو يقول: إن لك شربة مذخورة. شو اللي صار يا علي الأكبر؟ اقتحم المعسكر، ضربه عمرو بن ضربه مرة بن منقذ العبدي على مفرق رأسه، احتضن الفرس لكي يرده إلى الخيمات، فتوغل الفرس في معسكر الأعداء فانثالوا عليه، هذا يضربه بسيفه، ذاك يطعنه برمحه، هذا يقطع بسيفه وريده، وهذا بالخناجر فالصليل، وهذا يغطى من رمح الحديد، بخاصرته وهو يعالج ويفغر، نادى برفيع صوته: عليك مني السلام يا أبتا، هذا جدي قد سقاني بكأسه الأوفى شرب لا أظمأ بعدها أبدا. يعني لا تحزن علي يا أبتا، ترى أنا رحت ريان وعطشة. لما سمع الإمام صوته جاء إليه كالصقر المنقض، وجده على الرمضاء مقطعا إربا إربا، نزل إلى مصرعه نادى: بني علي، قتلوك قتلوك، ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول، بني على الدنيا بعدك العفا، أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي أبوك لهمها وغمها. قعد يروح الحسين عند أنا وإنت أيضا نتمثل موقفه، من قطع وصالك بسيفه يا علي، يا عقبك على الدنيا العفا وفرقاك شيا ابني اكبر يا نور العين.
نظري بني علي يا ابني شقول لعمتك لو سايلت أرباب المقاتل يقولون زينب خشيت على الحسين أن يصيبه مكروه إلى جنب جثة ولده علي. الآن الولد راح شلون تنقذ الوالد؟ فجاءت مسرعة خرجت من الخيمة واضعة يديها على رأسها وهي تنادي وولدا وعليا. لما سمعها الحسين قام يكفكف دمعه بكمه وردها الى الخيمة. يا ابني شقول لعمتك لو سايلت عاد وليلة العزيزة ترتجي ما ايست مينا أكبر يا نور العين يا معفر أنا ما أقدر أقول لهم علي مطروح بالرمضة العدوان جسم مقطعين موزع لآه أكبر يا نور العين يا معفر
أبني هل لك عودة حتى أقول مسافر كنت السواد لناظري اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. إخواني الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا واقض حوائجهم. من سألنا الدعاء في حاجة كثير سألوا الدعاء نسأل الله أن يقضي حوائجهم جميعا عاجلا بحق هذا الشهيد ابن الشهيد علي الأكبر عليه السلام وبحق أجداده الطاهرين. تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.